بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه الرساله المباركه، وهي الاعراب في النحو وشرحها للشيخ العلامه ابو محمد القاسم بن علي الكريم البصري، الشيخ العلامه ابي محمد. وصلنا الى باب ايه؟ باب اعراب الاسم المنصرف. فالرفع ضم اخر الحروف.
الحمد لله.
هذا في باب الاعراب. نعم. قال فالرفع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة الحريري رحمه الله تعالى: فالرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكثرة للتبيين، والجزم في الثاني للتسكين. قال رحمه الله:
لهذا نجد أن باب النحو يتعامل مع أواخر الكلم بخلاف باب الصرف، فإنه يتعامل مع بناء الكلمة نفسها، بناء الكلمة من جهة الأحرف، إنما النحو يتعامل مع أواخر الكلمة، أي استعراض مرفوعة منصوبة مجرورة، وهذا يتوقف على فهم المعنى، لأن الإعراب وضع لتبيين المعنى. ضرب زيد، ضرب زيد، ضرب زيد، ضرب زيد. طيب زيد مرفوعة في الاثنين، بس المعنى إن في الجملة الأولى زيد ضرب ولا ضرب؟ ضرب. وفي الجملة الثانية معانا كليهما مرفوع. ضرب زيد، ضرب زيد. أعرف ضرب زيد فعل وفاعل، ضرب زيد مبني لما لم يسمى فاعله، وزيد نائب ايه؟ فاعل. الجملة الثانية زيد مضروب، مين اللي ضربه؟ مجهول. وفي الجملة الأولى زيد هو الضارب، بزيد ضارب في الجملة الأولى ضرب زيد، في الجملة الثانية زيد مضروب. فإذا عندي الإعراب هنا أخذته من المعنى، ولهذا يقولون الإعراب فرع المعنى، لازم أنظر الأول في المعنى. نعم، يعني عندي مثلا فعل، يبقى الفعل هذا لابد من فاعل، أشوف بقى مين اللي قام بالفعل. يعني ما أقول مثلا جاء اليوم يوم الأحد الموافق كذا إلى مسجد التوحيد الأخ محمد وشرح مثلا درسا في مادة النحو أو كذا، هذا كلام، أين الفاعل؟ الأخ محمد. منين عرفته؟ من المعنى، مع أنني أتيت بعد الفعل بكلام اعتراضي كثير، لكن ليس لي دخل في هذا، أنا أنظر إلى المعنى. نعم.
وسبيل الصفة أن تأتي بعد أن يعلم الموصوف، ولا طريق إلى علمه إلا بعد انتهاء صيغته، فلهذا جعل الإعراب في آخره.
نعم.
وإنما سمي الضم الرفع لأن الضمة من الواو، ومخرج الواو من الشفتين، وهما أرفع الفم. وسمي الفتح نصبا لأن الفتح من الألف، والألف حرف منتصب يمتد إلى أعلى الحنف. وسمي الكسر جرا لأنه من الياء التي تهوي عند النطق سفلا، فكأنه مأخوذ من جر الحبل وهو سحبه، أو من جر الجبل وهو سفحه. وإنما سمي الجزم جزما لقطع الحركة، إذ الجزم في اللغة القطع، لقولهم جزمت اليمين أي قطعتها.
لا شوف يعني قول الضم سمي الضم الرفع، الرفع ليه؟ لأن الضم منها الواو، والواو مخرجها منين؟ وهما أرفع الفم، إذا سمي الضم رفع عن نظرا إلى إيه؟ إلى مخرج الضم. وسمي الفتح نصبا ليه؟ لأن الفتح من الألف، والألف نعم حرف منتصب ينفدل على الحنك. يعني شيخنا ربط بين تسمية هذا الإعراب بالرفع والنصب والجر والجزم، ربط بين هذا وبين المخارج، إلا في الجزم فربط بينه وبين المعنى إذ الجزم القطع. نعم.
قال رحمه الله: باب إعراب الإثم المنصرف. ونون الإثم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولم تقف. التنوين يختص بالإثم المنصرف لخفته ولأجل التنوين اللاحق بآخره سمي منصرفا.
ولهذا نقول الإثم الغير منصرف معناه الإثم غير المنون، يبقى المنصرف المنون، وغير المنصرف غير المنون، يبقى باب إعراب الإثم المنصرف نعم المنون.
فكأن التنوين حين دخل عليه أحدث فيه صريفا، والصريف صوت البكرة عند الاستقاء، عند الاستقاء. ويسقط التنوين في أربعة مواضع.
أحدهم محمد علي زيد نعم.
أحدها في الإثم المعرف بالألف والياء.
يسقط التنوين في أربعة مواضع، يبقى الإثم المنصرف اسم منون. طيب يسقط التنوين في أربعة مواضع. واحد،
أحدها في الإثم المعرف بالألف واللام، لأن التنوين زيادة ألحقت بآخر الإثم ولام التعريف زيادة، فاستثقل الجمع بين زيادتين.
نعم، تثقل الجمع بين زيادتين، بين الألف واللام اللي يدخل على الإثم، وبين التنوين اللي هو يلحق بالإثم، لأن التنوين زيادة، ولهذا احنا بنسميها زيادة لفظا لا خطا، لفظا لا ايه لا خطا. يعني انا بنون دي نون، نون زائدة من جهة اللفظ لا من جهة الخط، يعني من جهة الكتاب، فما بقولش محمد فاكتب بعد الدال نون، لا، وانما هذا لفظ فقط دون ايه دون الحرف، يعني هذا في النطق دون الحرف. طيب محمد الرجل، يبقى لا نجمع زيادتين، يبقى يسقط التنوين إذا دخل على الاسم الألف واللام. تمام.
والثاني في أول المضافين كقولك غلام زيد، لأن المضاف إليه يتصل بالمضاف حتى يصير كأحد حروفه، ولذلك لم يجد أن يفصل بينهما، فلما تنزل المضافان منزلة الاسم الواحد وجب إلحاق التنوين بالمضاف إليه الذي هو الأخير منهما، كما يلحق التنوين آخر الاسم المفرد.
آخر الاسم المفرد آخر. جميل. برضو بنحذف التنوين من المضاف، إن عندي مضاف ومضاف إليه، المضاف والمضاف إليه بيصير كالاسم الواحد، فأقول غلام زيد، ما ينفعش غلام زيد، يبقى كده جعلتهم اسمي حكمهما حكم الاسم الواحد. طب اما يكون اسم واحد بنجعل التنوين في الوسط ولا بنجعل التنوين في الاخر؟ بنجعل التنوين في الاخر. خلاص اجعل التنوين في الاخر برضه، قل غلام زيد، غلام زيد. يبقى لماذا لم نجعل التنوين في المضاف؟ الجواب لأن حكمهما حكم الاسم الواحد، فيجعل التنوين في آخر المضاف إليه. كلام جميل. نعم.
والموضع الثالث،
يبقى الحالة الأولى يحذف في الاسم المعرب الأفلام، الحالة الثانية يحذف في أول المضافين، في أول المضافين اللي هو الايه اللي هو المضاف. نعم.
والموضع الثالث الاسم الذي لا ينصرف كقولك جاء عمر، وإنما لم يدخله التنوين لشبهه بالأفعال.
تمام. وكما أن الأفعال لا تنون، يبقى الاسم الذي لا ينصرف لا ينون لشبهه بالأفعال، يبقى يسقط التنوين أيضا في الاسم الذي لا ينصرف. تمام.
والموضع الرابع إذا كان الاسم المفرد علما أو كنية أو لقبا، وكان موصوفا بابن مضافا إلى علم أو كنية أو لقب، كقولك جاء زيد بن بكر ومررت بخالد بن أبي محمد وهذا عمرو بن تأبط شرا ابن تأبط شرا، وكقولك جاء أبو محمد بن زيد ومررت بأبي علي بن أبي الحسن وهذا أبو زيد ابن تأبط شرا، ومررت بزين العابدين بن الحسن وهذا زين العابدين بن الحسن، وكقولك في اللقبين جاء ضبطة بن تأبط شرا. وعلى هذا قول الشاعر قتلت لعبد الله خيرا لذاته ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قاربي
ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قاربي.
نعم. ذؤاب بن أسماء بن زيد بن قاربي. فحذف التنوين من ذؤاب وزيد لاتصاف كل منهما بابن، فأما حذف التنوين من أسماء فلكونه لا ينصرف.
نعم.
والعلة في حذف التنوين في هذا الموضع أن التنوين ساكن والألف من ابن ألف وصل تسقط عند إدراج الكلام، فيلتقي التنوين الساكن بالباء الساكنة من ابن، فلهذا حذف.
لو قلت ذؤاب ابن صعب، اللي عند الألف هنا ألف وصل، والألف الوصل دي بتسقط فين؟ في الوصل. فهقول ذؤاب، طبعا عندي التنوين نون ساكنة، وهيبقى ابن الباء ساكنة، فكيف يلتقي ساكنان؟ فامتنع تنوينه الايه؟
الأول.
ليه؟ خشية التقاء ساكنين. نعم.
فإن وصفت الاسم بابن مضاف إلى ما فيه الألف واللام كقولك جاء محمد بن الأمير ثبت التنوين وانكسر الالتقاء الساكنين. لأن الأمير ليس بعالم ولا كنية ولا لقب، ولذلك إن قلت ظننت زيدا ابن عمرو أثبتت التنوين وكسرته لالتقاء الساكنين، من حيث أنه ليس بصفة الاسم الأول وإنما هو خبر عنه.
نعم. يعني في فرق بين أن أقول ظننت زيد بن عمرو رجلا كريما فخرج بخيلا، وبين ظننت زيدا ابن عمرو. ايه الفرق يا اخوان في المعنى؟ ظننت زيد ابن عمرو، ظننت زيدا ابن عمرو، اي الجملتين تامه؟ ظننت زيد ابن عمرو، ظننت زيدا ابن عمرو. الأولى إيه؟ ناقص. ظننت زيد بن عمرو، هتقول لي ماله ظننت إيه؟ أقول لك رجلا كريما فخرج بخيلا، لكن ظننت زيدا ابن عمرو تم ليه؟ يعني أنا حسبت زيدا هو ابن عمرو. لهذا الجملة الثانية ننون فيها زيدا، والجملة الأولى لا ننون فيها زيدا، لأن الأولى هيبقى ابن صفر، إنما الثانية هيبقى مفعول. دي حاجة. الحاجة الثانية بس هيرد هنا إشكال، ألا وهو إيه؟ طب ما هو ظلمت زيدا ابن عمرو، طب ما أنت قلت لنا من شوية إن التنوين هنا نون ساكنة يبقى عندي ساكن مع ابن الباء ساكنة، يبقى ما ينفعش نقول إيه؟
نكسر التنوين،
نقول لا جاز هنا. وأما فيما يتعلق بالتنوين ما فيش إشكال، هنعمل إيه؟ هنحرك النون الساكنة هذه، هنحركها بالكسر لعدم التقاء الساكنين. ومعنى قولنا إذا اندرجت قائلا ولم تقف، أي لا تلحق التنوين بالاسم المفرد إذا وقفت عليه في حالتي الرفع والجر، بل تقف عليه بالسكون فتقول جاء زيد، مررت بزيد، لأن الوقف يساوق الخطة. يعني طبعا بقولك إن أنت هذا في حالة عدم الوقف، إنما إذا وقفت سكنت، فمن وقف إيه؟ سكن.
ومعنى قولنا إذا اندرجت
وقف على المنصوب، وقف على المنصوب،
وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف، تقول عمرو وقد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا.
تقول عمرو وقد، ولا تقول عمرو قد؟
تقول عمرو قد أضاف زيدا، وخالد صاد الغداة صيدا. إن قال قائل لما أبدل في الوقف على المنصوب من فتحته مع التنوين ألف، ولم يبدل من ضمه المرفوع واوا، من ضمة المرفوع واوا ولا من كثرة المجرور ياء، فالجواب عنه أنه لو وقف على المجرور بالياء لالتبس بالمضاف إلى المتكلم. ألا ترى أنك لو وقفت على قولك مررت بغلام فقلت مررت بغلام لتوهم السامع أن الغلام ملكك، ولو أنه وقف على المرفوع بالواو فقلت جاء زيد لخرج عن أصل كلام العربي، إذ ليس يوجد في كلامهم اسم آخره واو قبلها ضمة، وإنما يوجد ذلك في الأفعال، حتى إنهم لما اضطروا في بعض الجموع إلى مثل ذلك فأبدلوا الواو ياء وكسروا ما قبلها، فقالوا في جمع دل
في جمع دل وجر
أدل وأجر، والأصل أدلون وأجرون، ففروا من الواو التي قبلها ضمة إلى الكسر محافظة على مقاييس الأصل.
نعم، يعني يقول المنصوب لما يكون التنوين بالنصب بنقف على بالإيه؟ بالألف. يعني مثلا عندي محمدا، فعايز أقف أقول إيه؟ مش هقول محمدا، إحنا لما بنقف على ساكن، فنقول إيه؟ رأيت محمدا. طيب، فهو استشكل هنا بقى، قال طيب ليه ما بعملش كده في المرفوع والمجرور؟ جاء محمد أو جاء محمد بالواو بدل من التنوين، نظرت إلى محمدي إلى غلامي، بيقول نظرت إلى غلام أو نظرت إلى غلامي فأبدل الكسرة ياء. ليه؟ قال لك إن يختلف المعنى، هنا نخشى اختلاف المعنى. أما أقول نظرت إلى غلامي بالياء، يبقى بقت الياء هنا ياء إيه؟ المتكلم، يبقى معناه إن هذا الغلام ملك لك وليس كذلك، يبقى حصل لبس. انما هو رايت محمدا، اي لبس؟ يا فيش لبس. يبقى لما بنقف على المنون فان كان المنون منصوبا وقفنا به الالف، وان كان المنون مرفوعا او مجرورا فاننا نقف بايه؟ بالسكون، نقف به بالسكون.
طيب، نعم. وتسقط التنوين إن أضفته وإن تكن باللام قد عرفته. مثاله: جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. لقد مضى شرح المواضع الأربعة التي يسقط فيها التنوين بما يغني عن إعادته.
يعني قالك التنوين احنا بيسقطه عند الايه؟ عند الإضافة. عند الايه؟ الإضافة. زي ما سبق معنا غلام زيد، مش انه غلام زيد، وانما اقول غلام زيد، فعند الإضافة نسقطه التنوين. وكذلك كما يسقط التنوين عند الإضافة، تسقط نون التثنية والجمع عند الإضافة. فأقول مثلا: جاء مسلمو الحبشة إلى المدينة. ما ينفعش أقول جاء مسلمون الحبشة إلى المدينة، هذا ثقل. أقول جاء مسلمو الحبشة، يبقى نون جمع مذكر سالم سقطت عن الإضافة. أقول مثلا: جاء مثلا رجل المرور إلى الساح، أو حضر رجل المرور إلى الساح، وهوش أقول رجلان المرور، أقول إيه؟ رجل المرور إلى الساح. يبقى كما يحذف النون عند الإضافة، كذلك يحذف نون الإيه؟ نون المثنى ونون جمع المذكر السالم، كقول تعالى: تبت يدا أبي لهب، تبت يدان، فقل تبت يدا أبي لهب عند الإضافة. يبقى عند الإضافة يحذف التنوين، وعند الإضافة يحذف إيه أيضا كمان؟ نون المثنى ونون جمع مذكر السالم. ماشي. باب الأسماء الستة.
باب الأسماء الستة. وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي. الواو تكون علامة للرفع في موضعين، أحدهما في الأسماء الستة التي هي: أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال، والثاني في جمع السالم المذكر، كقولك: جاء المسلمون على ما نشرحه في موضعه.
نعم، وستة ترفعها بالواو، لأن الأسماء الستة هذه علامة رفعها الإيه؟ الواو. وكذلك يرفع بالواو جمع المذكر الايه؟ السالم. فتقول: حضر اباك ولا ابيك ولا ابوك؟
ابوك.
ولا اي حد خاص؟ زي ما تيجي. جاء ابوك، يبقى ابوك ها؟ جاء أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الواو مضاف، أبو مضاف، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. طيب، جاء المسلمون فاعل مرفوع بإيه؟ طيب جاء المسلمين ينفع؟ إيه اللي إيه اللي نفع؟ جاء المسلمين إيه اللي ينفع؟ إيه اللي إيه اللي نفع؟ ها؟
فاعل مستتر.
من جاء محمد؟ جاء المسلمين، يبقى جاء هو الايه؟
المسلمين.
المسلمين، يبقى في، بس هذا لا نقول انشاء وابتداء، انما هذا يكون في السياق الذي يدل عليه. اقول محمد جاء من؟ اقول جاء المسلمين، لكن بدون الجمله الاولى يعد هذا خطا. نعم.
والنصب فيها: يا أخي بالألف.
ليه يا أخي؟ ليه يا أخي؟
يا أخي بالألف. والنصب فيها: يا أخي بالألف، وجرها بالياء فاعرف واعترف.
طيب اعرف واعترف كمان. اعترف أنك أخطأت. نعم.
أما الألف فتقع علامة للنصب في هذه الأسماء الستة دون غيرها، وقد تقع الألف إعرابا في التثنية، غير أنها تكون علامة للرفع. وأما الياء فتكون علامة للجر في ثلاثة مواضع: في الأسماء الستة، وفي جمع السالم المذكر، وفي التثنية.
وهي يبقى إذن الألف تقع علامة نصب هذه الأسماء الستة دون غيرها، يعني كون الألف علامة للنصب هذا في الايه؟ في الأسماء الست. أقول رأيت أبوك، أباك، كويس، صح صحيح أهو. رأيت أباك، إعراب أباك ها؟ يبقى أبا مفعول بمنصوب على تصبيه
الألف
لأنه من أسماء الست. طيب هل جمع المذكر سالم ينصب بالألف؟
ينصب بالياء.
يختلف عنها بأنه ينصب ويجر بالإيه؟ بالياء. طيب جمع المذكر السالم ماذا؟ يشترك معه إيه؟ في النصب والجر؟ يشترك معه إيه؟
المثنى.
نعم، ولهذا قال في جمع المذكر وفي التثنية. طب إيه الأسماء الستة؟ قال وهي
أبوك.
طبعاً جر في الأسماء الستة بالياء، ولهذا الأسماء الست وجمع المذكر الثاني والمثنى الكل يشترك في الجر، فيكون علامة الجر الإيه؟ الياء. يبقى إذا إعراب الأسماء الستة، ما إعراب الأسماء الستة على أو علامات إعراب الأسماء الستة؟
ترفع بالواو
في الرفع،
بالواو
وفي النصب
الألف،
وفي الجر الياء. نعم.
وهي أخوك وأبو عمران وذو أخوك وحمو عثمان، ثم هنوك سادس الأسماء، فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء. اعلم أن هذه الأسماء الستة ما عدا ذا مال
الستة ولا الستة؟
الأسماء الستة
ولا الستة؟
الأسماء الستة
ولا الستة؟ اعلم أن هذه الأسماء
الستة.
ليه يا محمود؟ خبر ولا ايه؟ اعلم أن هذه الأسماء ستة. اعلم أن هذه الأسماء الستة. يبقى الستة ايه؟
الستة منصوبة على
الستة. صفة؟ أو ايه؟ نقول ايه؟
منصوبة.
بدل أو عطف بيان. بدل أو عطف بيان، نعم. يعني هي صفة لبدل. فإن هذه الأسماء اللي تقع بعد اسم الإشارة بدل عطف بيان، ثم الستة صفة لها. يبقى إن هذه الأسماء الستة.
نعم.
بخلاف ما أقول اعلم أن هذه الأسماء ستة. بس ايه؟ خبر. ما عدا، نعم،
ما عدا ذا مال يجوز ان تستعمل مفردة فتعرب كإعراب زيد في الرفع والنصب والجر، غير ان قولك فوك.
يعني ان هذه الاسماء الستة لو لم تضاف زي ابوك تبقى اب، فتعرب على إعراب المفرد العادي، ولهذا شرط في إعرابها بهذه الحروف احنا ذكرناها الواو والألف والياء أن تكون إيه؟ مضافة، أن تكون مضافة. إن جاءت مفردة زي ما الحضرة أب نعرب إعراب المفرد عادي فعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لكن جاء أبوك غير جاء أب، جاء أب فإعراب إعراب المفرد، جاء أبوك يبقى إعراب إعراب الأسماء إيه؟ الست. نعم. لسه هذه شروط. نعم.
غير أن إعرابك فوك إذا استعملته مفردا أبدلت من واوه ميما، فقلت هذا فم، ورأيت فما، ونظرت إلى فم. وأما ذو،
لكن ما ينفعش إذا ضغطنا نقول فموك، تكلمت بفميك، لا نقول ايه تكلمت بفيك، فإن أضفت قلت فيك، وإذا أفرقت قلت فم. نعم.
وأما ذو فإذا كانت بمعنى صاحب فلا تستعمل إلا مضافة، فتجر ما بعدها وتعرب بالواو في الرفع والألف في النصب والياء في الجر، ولا يجوز أن تستعمل مفردة عن الإضافة بحال. وقد جاءت ذو بمعنى الذي، وأجريت على لفظ واحد مع الذكر مع المذكر والمؤنث والمثنى والجمع، ولم تغير واوها على اختلاف مواقعها، فقالوا أنا ذو عرفت ورأيت ذو عرفت ومررت بذو عرفت. ومنه قول الشاعر سنان بن الفحل الطائي: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت.
اللي ما تكون بمعنى الذي، لكن ذو ما تأتي بمعنى الصاحب فلا بد إيه؟ أي نعم تضاف، إنما تأتي بمعنى الذي تنفى بحالة واحدة.
فقال ذو حفرت وذو طويت والبئر مؤنثة، قال الله تعالى: وبئر معطلة وقصر وبئر معطلة. وعلى هذا كلامهم، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف. هذه الحروف الثلاثة التي هي الألف المفتوح ما قبلها، والياء المنكسر ما قبلها، والواو إذا انضم ما قبلها، تسمى حروف الاعتلال وحروف المد واللين. والحركات الثلاث التي هي الفتحة والضمة والكسرة مجانسة لها. وعند بعضهم أن هذه الحروف مأخوذة من الحركات احتجاجا بأنه متى أشبعت الفتحة صارت ألفا، والضمة صارت واوا، والكسرة صارت ياء، وإن لم يكن ما قبل الواو مضموما ولا ما قبل الياء مكسورا لم يكون حرف اعتلال.
نعم، يعني حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. الألف بشرط أن يكون مفتوحا إيه؟ ولا يكون أصلا إلا ما قبلها مفتوحا، والياء المكسور ما قبلها، والواو المضموم إيه؟ ما قبلها. فبنقف عند إعراب الاسم المنقوص ونختفي بهذا الخبر.